بعد، التكريم من الله للإنسان الذي نطقت به الآية الكريمة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم جعل الله من أجل لقاء الرجل مع المرأة جعل له خطبة، والخطبة بكسر الخاء التماس الخاطب موافقة المخطوبة وأهلها على قبول زواجه بها. هذا الالتماس كريم يصدر من كريم يريد أن يصون كرامته عند كريمة بنات الكرام. البنت كريمة والرجل كريم، البنت طيبة والرجل طيب، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا ما شرعه لنا دين الإسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شابا من الصحابة قد خطب امرأة من الأنصار، الشاب هو المغيرة بن شعبة. قال: أنظرت إليها؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن تؤدم بينكما المودة والألفة. عندما يأتي الخاطب بشكل كريم وقد جاء أهله من قبل، فنظر إلى المخطوبة واستقبله أهلها أكرم استقبال، لأنه جاء بشكل لائق يليق به وبهم. أما لو نظر ناظرا إلى بنت أحدنا أو كلمها كلمة لقامت الدنيا وقعدت. ولما يأتي إنسان يطلبها بالشكل الفاضل الممتاز يستقبل ويكرم، وتجلس الفتاة مع الشاب بوجود أبيها أو أخيها أو عمها أو بوجود أم الخاطب أخت الخاطب، فذلك سائغ وجائز. ولو جلسا طرفا من الزمن، ولو أتت له بضيافة، ولو سألها وسألته عن نوع أمور خاصة في الدراسة، في الأسماء، ما اسمك، ما اسمك، كل ذلك جائز. نوع من أنواع أي سؤال شرعي، لو سألها أتتقنين تلاوة القرآن؟ قالت: نعم، أحفظ 10 أجزاء من القرآن. وأنت تتقن تلاوة القرآن؟ أمسكت. هذا أمر لا بأس به، كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أدعى لأن تؤدم المودة والألفة بين الطرفين. والشيء الذي نعلمه بأن الخاطب ينظر وجه المخطوبة وكفيها، أما الوجه فيستدل به على الحسن، وأما الكفان فيستدل بهما على امتلاء البدن ولونه من الكفين والوجه. هذا فيما يكون أمرا ظاهريا، أما ما يكون أمرا قلبيا فهو أن ينظر الخاطب هل مال قلبه للمخطوبة أم نفر عنها. فالجمال له حظ من الشكل ومن اللون، ولكن تآلف الأرواح أهم من جمال الأشكال. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، هكذا بين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولنعلم يا إخوتنا في مجال الخطبة أن الانتقاء بناء على التقوى أمر مهم جدا. إياك يا أخي الشاب، أو إياك أن تخطب لابنك إلا بنتا ذات تقوى وأهلها أتقياء، تربت في منبت كريم ونبتت نباتا صالحا طيبا. إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء، أهلها سيئون وهي جميلة الشكل. أعوذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. لا يليق بمسلم أن يخطب جميلة في منبت سوء، يضيع الجمال ويطغى المنبت السوء على الأولاد. جاء في الأثر: كادت المرأة أن تلد أخاها. التربية لها أثر كبير في التوجيه. ولنعلم أيضا بالمقابل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. معاذ الله أن توضع في الخطبة موازين الدنيا فكلها تافهة إذا عزلت عن الدين، وكلها جيدة إذا وجد الدين. الجمال جيد إذا وجد الدين، يحفظ الجمال، أما جمال من غير دين فإنه يضيع. إذا جاء خاطب صاحب دين وهو غني جيد، وإلا غني من غير دين لا يمكن أن تعيش بنتك الطاهرة معه أبدا. أما إذا وجد الدين، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا بارك الله في الدنيا بلا دين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فمر رجل من الأغنياء لكن دينه قليل أو ضعيف من المنافقين، غني ذو جاه لكن الدين ضعيف. قال عيسى السلام: ما تقولون في هذا؟ النبي لا يقصد أن ينال من إنسان، وإنما يريد أن يصحح الموازين. ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع لقوله. لما يتكلم الناس يسمعون، ولو كان يتكلم كلام لا ليس له شيء من الصواب. غني يتكلم ما يستطيع أحد أن يقول له أنت مخطئ. إن خطب يعطى مال، إن شفع يشفع، صاحب جاه صاحب مال. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجلا آخر من فقراء المسلمين ذو خلق ودين، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب ألا يخطب، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال: والذي نفسي بيده، هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. ذاك لو ملئت الأرض كلها منه ومن أمثاله لا وزن لهم عند الله ولا عند رسول الله ولا في الشرع. بينما لو وجد هذا الرجل المؤمن بمفرده لوزن عند الله أرجح من ملء الأرض من أمثال ذلك الرجل قليل الدين صاحب المال صاحب الزعامة. هكذا بين نبينا عليه الصلاة والسلام مصححا لنا مفاهيم الخطبة، مفاهيم المجتمع كله. ولنعلم أيضا في هذا الشأن ألا ينقاد الإنسان في هذا الشأن، فهذا شأن خطير. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إياك أن تختار شريكة حياتك، امرأة سافرة، امرأة متبرجة، امرأة ذات أهواء، ذات تعرف على شباب ما هب ودب، الله أكبر، ترضاها شريكة في عمرك، ترضاها أما لأولادك، ترضاها موضعا لسكنك، أعوذ بالله من ذلك. ولنعلم أن الله عز وجل قال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. المرأة الجميلة يعجب الشاب جسمها ومنطقها ونوع الكلام المعسول الذي عندها والدلع اللي عندها، هذا شيء يعجبه قولها أيضا، ولكنها فارغة كالخشب المسندة خشبة قائمة يابسة، وأولى من ذلك أن تكون الشجرة ككلمة طيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبعد ذلك وقبل ذلك لنحذر من أسباب ما يورث الضغائن في النفوس أو يولد المشاكل في الخطبة، لنحذر من ذلك كثيرا. كيف يوجد من خلال الخطبة ضغائن؟ عندما تخطب البنت من قبل شاب ويعتمد أهلها على تخطيبه، لا يجوز بشكل من الأشكال أن تخطب على خطبة الأخ السابق أو الرجل السابق الشاب السابق أبدا. لا يجوز بعد أن خطبت بنت عمك واعتمد أهلها عمك وأهله على تخطيبه أن تقف في وجه الخاطب: هذه بنت عمي. بنت عمك تخطبها قبل أن يخطبها الآخرون. أما إذا خطبت من قبل الآخرين ماذا كنت تعمل أنت؟ كنت مأمن عليها لما ما قلت أحسن منها ما أخذها. أما لما وجدت أن الخطبة قد تمت وأنها سوف تذهب من يدك أقمت الدنيا وأقعدتها، أنت على باطل، أنت على أمر فاسد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يدع الخاطب أو يأذن له. إن كان الخاطب قد ترك المخطوبة اخطبها، إن كان ذهبت عنده وقلت له: أنت مصمم على خطبة فلانة؟ قال: والله أنا خطبت لكن أحب أن أنسحب. قال: أتسمح لي أن أتقدم أنا بالخطبة؟ قال: نعم أنا أصير ممنونا من ذلك. هذا أذن له الخاطب الأول، وإلا يتولد عن ذلك أمور وأشياء أخرى يا إخوان. هذا ما حذر منه نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولنعلم أن نكون صادقين في كل شؤوننا حتى في الخطبة والزواج، وإلا فالكذب لا تعمر به حياة أسرة ولا تسعد به عائلة أبدا. عندما يأتي الخاطب ليخطب فإنه يتكلم بالصدق هو وأهله. ما هي وظيفته؟ نقول: وظيفته كذا. كم راتبه؟ راتبه كذا. عنده سكن؟ عنده نعم. ما عنده؟ نقول: لا يوجد عنده سكن. كم عمره؟ كذا عمره. نتكلم بالصدق، لا نزيد ولا ننقص. لا نقول معه شهادة جامعية وهو معه بكالوريا أو كفاءة، لا لا أعوذ بالله. كذلك لا يجوز الكذب من طرف المخطوبة وأهلها. ماذا درست؟ معها بكالوريا، هي رسبت بالكفاءة، أعوذ بالله من ذلك. كل ذلك لا يجوز، هو كذب، والكذب حبله قصير، والكذب لا تبنى عليه عائلة سعيدة، لا أبدا. هذا ما ينبغي. كم سنها؟ كذا سنها. كبيرة، صغيرة، وسط؟ نقول الصدق هذا الذي ينجح الطرفين. وهذا ما ينبغي أن نتصف به جميعا في كل شؤوننا، في بيعنا وشرائنا، في خطبتنا، في عقودنا، في كل ما يصدر عنا. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم إذا ما تمت الخطبة وصار بينت الأمور، المهر، المليك، الاعتبارات كلها، كل الاعتبارات التي تؤخذ بعين النظر بالنسبة للزواج، فهنا نصيحة دينية مهمة للطرفين، وهو الفحص الطبي الحقيقي. ليس التقرير الطبي من غير أن يرى الطبيب لا الخاطب ولا المخطوبة، لا لا لا، هذا كذب. نحن قلنا هذا ما يجوز، لا يجوز لطبيب أن يكتب تقريرا طبيا وأن يشهد أن الخاطبين أو الزوجين خاليان من الأمراض وهو ما رآهما. ما رآهما أتي بالهوية هويته وهويتها، ملأ التقرير الطبي أخذ أجرته وضعها في جيبه، ما صار شيء من نوع الفحص الطبي. إنما شرعنا يبين لنا أنه فر من المجذوم، قد يكون في جسده مرض جذام، هذا خطير بالنسبة للحياة الزوجية. قد يكون الخاطب مريضا أو المخطوبة مريضة بنوع من أنواع المرض الذي يؤثر على صحة الطرفين وعلى صحة الذرية، فلنحذر من التساهل في ذلك كثيرا، وننصح في هذا الشأن بفحص فصائل الدم. فعندما تفحص فصائل الدم فإن كانت الفصائل فيها نوع تطابق وما فيها أي محظور فليكن، وإلا إذا كانت فصيلة الدم عند الزوجة سلبية وعند الرجل إيجابية فإن الأولاد يأتون مشوهين. نعم، تشوه بالأولاد، بلاها في الأولاد، أبله الولد، عقله ضعيف، قد يأتي ممروضا، قد يأتي مصابا بأشياء، هذا ما يقرره الطب ويقويه الشرع ويؤسس أساسه الشرع، فهذا ما نعلمه جيدا. وهنالك أيضا تحليل السائل المنوي من أجل الإنجاب ليعلم أفي هذا الرجل ذرية أم لا، يمكن إنجابه أم لا، منذ البداية تقبل به الزوجة وهو غير قادر على الإنجاب فليكن، وإلا بعد ذلك يصير مشاكل، يصير طلاقات، يخشى ما أن تحمل الزوجة من غيره لتأتي بذرية، هذا ما لا يريده الشرع. فالوقاية أهم من العلاج منذ البداية. لا نستغرب ذلك، أنا أعتقد بأن هذا الذي أقوله لا يطبقه أحد. لو قلنا للخاطب افحص نفسك، لو قلنا للمخطوبة افحص نفسك، لاستغرب الناس ذلك ولرفضوا ولاشمأزوا، مع أن هذا تبنى عليه حياة زوجية سليمة، سليمة جيد، غير سليمة لنكن على بصيرة. هنالك فحص إفراز غدة البروستات، لقد تكون ملتهبة فيلتهب بذلك رحم المرأة، يلتهب ينتقل مرض معدي ساري من أحد الطرفين. نعم اليوم مرض هذا الشيء فقد المناعة الإذ، هذا أمر مهم جدا من أجل أن يفحص. رجل مبتلى ولا أن تبتلى زوجته ولا أن يظهر ذلك في ذريته. نعم يا إخوتنا، لماذا نتهرب نحن من الحق؟ لماذا نستغرب الأمور التي فيها نجاحنا وفلاحنا؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. هنالك فحص القلب، قد تكون المرأة الآن بحياة عادية وإذا حملت خطر على قلبها من الموت. نعم، وهذا ما حدث، امرأة حملت ماتت لأن قلبها لا يحتمل روحين اثنين. كل هذه الأمور أمور شرعية ينبغي على الأطباء ألا يتساهلوا بها، وينبغي علينا جميعا أن نكون على بصيرة من كل خطبة نخطبها أو نخطبها من الطرفين. هذا ما تكون مسؤولية في رقابنا نحن الآباء، وكذلك الأمهات، وكذلك الشباب، وكذلك البنات. فلنعمل بتحمل هذه المسؤولية كما قررها لنا شرعنا وديننا. بالمقابل يا إخوتنا، لو جاء رجلان صالحان أحدهما تحبه أو ترغبه الفتاة والثاني لا ترغبه، لا يجوز أن يكره الخاطب أو المخطوبة على خطبة لا يريدها، هذا من الخطأ. من الخطأ أن تعطى بنت العم لابن العم إن أرادت أم لم ترد، هذا خطأ. من الخطأ أن يكره ابن الخال على بنت العمة، هاي بنت عمتك، هاي بنت خالك، هاي، هذا خطأ. الأعراف ينبغي أن توضع جانبا، ونكاح القرابة ليس محمودا في الشرع، وقد جاء عن عمر وفي الأثر اغتربوا لئلا تضوا لئلا يأتي الولد نحيفا هزيلا. أما الجد أخذ بنت عمه، والأب أخذ بنت عمه، والابن أخذ بنت عمه. ما يعطون بنات العم إلا لأبناء العم، ما يعطون بنات الخال إلا للأقارب، الأقارب الأقارب. هذا تأتي الذرية فيها نحيفة ضعيفة هزيلة، فيها نوع بله يعني ضعف التفكير. كل ذلك نهى عنه الشرع وما أراد. وبعد ذلك وقبل ذلك الإنسان يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسرة منذ البداية تبنى على أسس سليمة، جديرة بالبقاء، جديرة بالسعادة، جديرة بإنجاب أولاد صالحين طاهرين وبنات صالحات طاهرات. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أقول هذا القول وأستغفر الله.